إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة المزمل سورة مكية تتناول جانبا من حياة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، في تبتله وطاعته وقيامه الليل وتلاوته لكتاب الله عز وجل. ومحور السورة يدور حول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا سميت سورة المزمل. ابتدأت السورة الكريمة بنداء الرسول صلى الله عليه وسلم، نداء شفيفا ورفيفا لطيفا ينم عن لطف الله عز وجل ورحمته بعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يجهد نفسه في عبادة الله ابتغاء مرضاته ورضاه. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ثم تناولت السورة موضوع ثقل الوحي الذي كلف الله به رسوله ليقوم بتبليغه للناس بجد ونشاط، وليستعين على ذلك بالاستعداد الروحي بإحياء الليل في العبادة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. وأمرت السورة الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر على أذى المشركين، وأمرته بهجرهم هجرا جميلا إلى أن ينتقم الله تعالى منه. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. ثم توعد الله المشركين بالعذاب وبالنكال يوم القيامة، حيث يكون فيه من الهول والفزع ما تشيب له رؤوس الولدان. إن لدينا أنكالا وجحيما، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. وختمت السورة الكريمة بتخفيف الله عن الرسول وعن المؤمنين من قيام الليل رحمة به وبهم، ليتفرغ الرسول وأصحابه لبعض شؤون الدعوة. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، إلى قوله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. سورة المزمل وهي سورة مكية، قال فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. المزمل المتغطي بثيابه كالمدثر، وهذا الوصف حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أكرمه الله برسالته، وابتدأه بإنزال وحيه بإرسال جبريل إليه، فرأى أمرا لم ير مثله ولا يقدر على الثبات عليه إلا المرسلون. فاعتراه عند ذلك انزعاج حين رأى جبريل عليه السلام، فأتى إلى أهله فقال: زملوني زملوني، وهو ترعض فرائصه
ثم جاءه جبريل فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فغطه حتى بلغ منه الجهد وهو يعالجه على القراءة، فقرأ صلى الله عليه وسلم. والحديث في ذلك أخرجه الشيخان من رواية عائشة رضي الله عنها. ثم ألقى الله عليه الثبات وتابع عليه الوحي حتى بلغ مبلغا ما بلغه أحد من المرسلين. فسبحان الله، ما أعظم التفاوت بين ابتداء نبوته ونهايتها. ولهذا خاطبه الله بهذا الوصف الذي وجد منه في أول الأمر، فأمره هنا بالعبادات المتعلقة به، ثم أمره بالصبر على أذية قومه، ثم أمر بالصدع بأمره وإعلان دعوتهم إلى الله. فأمره هنا بأشرف العبادات وهي الصلاة، وبآكد الأوقات وأفضلها وهو قيام الليل. ومن رحمته تعالى أنه لم يأمره بقيام الليل كله، بل قال قم الليل إلا قليلا، ثم قدر ذلك فقال نصفه أو انقص منه، أي من النصف قليلا، بأن يكون الثلث ونحوه، أو زد عليه على النصف فيكون نحو الثلثين، ورتل القرآن ترتيلا. فإن ترتيل القرآن به يحصل التدبر والتفكر وتحريك القلوب به والتعبد بآياته والتهيؤ والاستعداد التام له. فإنه قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي نوحي إليك هذا القرآن الثقيل، أي العظيمة معانيه الجليلة أوصافه. وما كان بهذا الوصف فحقيق أن يتهيأ له ويرتل ويتفكر فيما يشتمل عليه. ثم ذكر الحكمة في أمره بقيام الليل فقال إن ناشئة الليل، أي الصلاة فيه بعد النوم، هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أي أقرب إلى حصول مقصود القرآن، يتواطأ عليه القلب واللسان وتقل الشواغل ويفهم ما يقول ويستقيم له أمره. وهذا بخلاف النهار، فإنه لا يحصل به هذه المقاصد. ولهذا قال إن لك في النهار سبحا طويلا، أي ترددا في حوائجك ومعاشك يوجب اشتغال القلب وعدم تفرغه التفرغ التام. واذكر اسم ربك، هذا شامل لأنواع الذكر كلها. وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه، فإن الانقطاع إلى الله والإنابة إليه هو الانفصال بالقلب عن الخلائق والاتصاف بمحبة الله وما يقرب إليه ويدني من رضاه. رب المشرق والمغرب، وهذا اسم جنس يشمل المشارق والمغارب كلها، فهو تعالى رب المشارق والمغارب وما يكون فيها من الأنوار، وما هي مصلحة له من العالم العلوي والسفلي، فهو رب كل شيء وخالقه ومدبره. لا إله إلا هو، أي لا معبود إلا وجهه الأعلى الذي يستحق أن يخص بالمحبة والتعظيم والإجلال والتكريم. ولهذا قال فاتخذه وكيلا، أي حافظا ومدبرا لأمورك كلها. فلما أمره الله بالصلاة خصوصا وبالذكر عموما، وبذلك يحصل للعبد ملكة قوية في تحمل الأثقال وفعل المشق من الأعمال، أمره بالصبر على ما يقوله المعاندون له ويسبونه ويسبون ما جاء به، وأن يمضي على أمر الله لا يصده عنه صاد ولا يرده عنه راد، وأن يهجرهم هجرا جميلا. وهو الهجر حيث اقتضت المصلحة الهجرة، هو الهجر الذي لا أذية فيه، بل يعاملهم بالهجر والإعراض عن أقوالهم التي تؤذيه، وأمره بجدالهم بالتي هي أحسن. وذرني والمكذبين، تركني وإياهم فسأنتقم منهم، وإن أمهلتهم فلا أهملهم. وقوله أولي النعمة، أي أصحاب النعمة والغنى الذين طغوا حين وسع الله عليهم من رزقه وأمدهم من فضله، كما قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ثم توعدهم بما عنده من العقاب فقال إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إن عندنا أنكالا، أي عذابا شديدا جعلناه تنكيلا للذي لا يزال مستمرا على ما يغضب الله، وجحيما أي نارا حامية، وطعاما ذا غصة، وذلك لمرارته وبشاعته وكراهة طعمه وريحه الخبيث المنتن. وعذابا أليما موجعا مفضعا، وذلك يوم ترجف الأرض والجبال من الهول العظيم، فكانت الجبال الراسيات الصم الصلاب كثيبا مهيلا بمنزلة الرمل المنهال المنتثر، ثم إنها تبس بعد ذلك فتكون كالهباء المنثور. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. يقول تعالى: احمدوا ربكم على إرسال هذا النبي الأمي العربي البشير النذير الشاهد على الأمة بأعمالهم، واشكروه تعالى وقوموا بهذه النعمة الجليلة، وإياكم أن تكفروا فتعصوا رسولكم فتكونوا كفرعون حين أرسل الله إليه موسى بن عمران فدعاه إلى الله وأمره بالتوحيد فلم يصدقه بل عصاه، فأخذه الله أخذا وبيلا أي شديدا بليغا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. أي فكيف يحصل لكم الفكاك والنجاة يوم القيامة، اليوم المهيل أمره العظيم خطره الذي يشيب الولدان وتذوب له الجمادات العظام، فتنفطر السماء وتنتثر نجومها، كان وعده مفعولا أي لا بد من وقوعه ولا حائل دونه. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي إن هذه الموعظة التي نبأ الله بها من أحوال يوم القيامة وأهوالها تذكرة يتذكر بها المتقون وينزجر بها المؤمنون. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا أي طريقا موصلا إليه، وذلك باتباع شرعه، فإنه قد أبانه كل البيان وأوضحه غاية الإيضاح، وفي هذا دليل على أن الله تعالى أقدر العباد على أفعالهم ومكنهم منها، لا كما يقوله الجبرية إن أفعالهم تقع بغير مشيئته، فإن هذا خلاف النقل والعقل. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى ما كان من تخفيفه عن نبيه وعن الأمة، وأن الله تبارك وتعالى خفف عنهم في شأن قيام الليل، فقد ذكر الله في أول هذه السورة أنه أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بقيام نصف الليل أو ثلثيه أو بقيام ثلثه، وذكر في هذا الموضع أنه امتثل ذلك هو وطائفة معه من المؤمنين. ولما كان تحرير الوقت المأمور به مشقة على الناس أخبر أنه سهل عليهم في ذلك غاية التسهيل، فقال: والله يقدر الليل والنهار يعلم مقاديرهما وما يمضي ويبقى منهما، علم أن لن تحصوه أي لن تعرفوا مقداره من غير زيادة ولا نقص، لكون ذلك يستدعي انتباها وعناء زائدا، فخفف عنكم وأمركم بما تيسر عليكم سواء زاد على المقدر أو نقص، فقرأوا ما تيسر من القرآن أي مما تعرفون ولا يشق عليكم. ولهذا كان المصلي بالليل مأمورا بالصلاة ما دام نشيطا، فإذا فتر أو كسل أو نعس فليسترح ليأتي الصلاة بطمأنينة وراح. ثم ذكر بعض الأسباب المناسبة للتخفيف فقال: علم أن سيكون منكم مرضى يشق عليهم صلاة نصف الليل أو ثلثيه أو ثلثه، فليصلي المريض ما يسهل عليه، ولا يكون أيضا مأمورا بالصلاة قائما عند مشقة ذلك، بل لو شقت عليه الصلاة النافلة فله تركها وله أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله أي علم أن منكم مسافرين يسافرون للتجارة ليستغنوا عن الخلق ويتكففوا عنهم، أي فالمسافر حاله تناسب التخفيف، ولهذا خفف عنه في صلاة الفرض، فأبيح له جمع الصلاتين في وقت واحد وقصر الصلاة الرباعية. وكذلك آخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه، فذكر تعالى تخفيفين: تخفيفا للصحيح المقيم يراعي فيه نشاطه من غير أن يكلف تحرير الوقت بل يتحرى الصلاة الفاضلة وهي ثلث الليل بعد نصفه الأول، وتخفيفا للمريض والمسافر سواء كان سفره للتجارة أو لعبادة من جهاد أو حج أو غيره، فإنه أيضا يراعي ما لا يكلفه، فلله الحمد والثناء حيث لم يجعل علينا في الدين من حرج بل سهل شرعه ورعى أحوال عباده ومصالح دينهم وأبدانهم ودنياهم، ثم أمر العباد بعبادتين هما أم العبادات وعمادها. أمرهم بإقامة الصلاة التي لا يستقيم الدين إلا بها، وبإيتاء الزكاة التي هي برهان الإيمان وبها تحصل المواساة للفقراء والمساكين. فقال جل وعلا: وأقيموا الصلاة، أي بأركانها وحدودها وشروطها وجميع مكملاتها، وأقرضوا الله قرضا حسنا خالصا لوجه الله بنية صادقة وتثبيت من النفس ومال طيب. ويدخل في هذا الصدقة الواجبة والمستحبة. ثم حث على عموم الخير وأفعاله فقال: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وليعلم أن مثقال ذرة في هذه الدار من الخير يقابله أضعاف أضعاف الدنيا وما عليها في دار النعيم المقيم من اللذات والشهوات. وأن الخير والبر في هذه الدنيا مادة الخير والبر في دار القرار، وبذره وأصله وأساسه. فوا أسفاه على أوقات مضت في الغفلات، ووا حسرتاه على أزمان تقضت في غير الأعمال الصالحات، ووا غوتاه من قلوب لم يؤثر فيها وعظ بارئها، ولم ينجع فيها تشويق ممن هو أرحم بها من نفسها. فلك اللهم الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بك، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. وفي الأمر بالاستغفار بعد الحث على أفعال الطاعة والخير فائدة كبيرة، وذلك أن العبد لا يخلو من التقصير فيما أمر به، إما ألا يفعله أصلا أو يفعله على وجه ناقص، فأمر بترقيع ذلك بالاستغفار. فإن العبد يذنب آناء الليل والنهار، فمتى لم يتغمده الله برحمته ومغفرته فإنه هالك. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يرحمنا وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.